بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 22 من جمادى الآخرة لسنة 39 و400 للهجرة الشريفة، الموافق 10 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم قيام فيهما إن تستطع. تفضل دكتور عماد.
ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فعلما، ورفعه من كل ركن منهما، والتاسع الجلوس للسلام، وبين سجدتيك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل.
جزاك الله خيرا على هذه القراءة المعبرة. ما زلنا في الحديث عن فرائض الصلاة وأركان الصلاة، فقال: ثم قيام فيهما، ثم قيام فيهما، أي في القراءة وفي تكبيرة الإحرام. فالقيام هنا فريضة على القادر، ويجب أن يكون مستقلا في قيامه، ليس مستندا إلى جدار، بحيث لو أزيح الجدار سقط المصلي. ولذلك هنا بالنسبة للقيام الواجب هو في الفريضة، ويستثنى المسبوق في هذا القيام. ومتى يستثنى المسبوق؟ بالاتفاق إذا أتى المسبوق بتكبيرة الإحرام جميعها من القيام فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. إنما الحديث الذي أتحدث عنه الآن أن المصلي ابتدأ تكبيرة الإحرام أثناء القيام، لكنه أتمها أثناء الانحطاط للركوع، يعني وجد الإمام راكعا فابتدأ تكبيرة الإحرام أثناء القيام، لكنه أتمها أثناء الانحطاط، يعني لم ينتهي من تكبيرة الإحرام وهو قائم، إنما أتمها أثناء الانحطاط، أتمها أثناء الانحطاط للركوع. والآن نفرق بين مسألتين: صحة التكبيرة، وبين إدراك الركعة. صحة التكبيرة وإدراك الركعة. فبالنسبة للاعتداد بالركعة، إذا تيقن أنه أدرك الإمام قبل أن يستقل الإمام واقفا، فإنه يكون في هذه الحالة في إدراك الركعة تأويلان: قول بالإدراك وقول بعدمه، وعلى أيهما جرى فهو دين. إذن هذا الكلام فيما يتعلق بإدراك الركعة، والشرط أن يتيقن الإدراك للركوع قبل أن يستقل الإمام قائما، هذا الذي فيه التأويلان. أما الذي شك أنني هل أدركت الركوع قبل أن يستقل الإمام قائما أم لم أدرك، فهذا يجب عليه أن يلغي الركعة، وليس فيه تأويلان. يعني إذن من شك في إدراك الركوع ألغى الركعة. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بالصلاة ولا تبرأ إلا يقينا، وذمته مشغولة بالركوع ولا تبرأ بالشك في تحصيله. إذن مع الشك ألغاه، مع التيقن بإدراك الركوع قبل أن يستقل الإمام قائما نقول له إن هذه الحالة هي التي فيها تأويلا. طيب، وذلك إذا نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرة الشروع في الصلاة، أو أطلق، أو أطلق يعني عندما أطلق فإننا صرفنا المطلق بهذا الحال أنه لبداية الصلاة، وهذه هي تكبيرة الشروع وهي تكبيرة الإحرام، وهذا محلها، فمحلها قيدها، كما نقول أدركنا في قضية دخل الصلاة ونوى الفريضة لم يعين الركعات وهي صلاة العصر، فمفهومة ضمنا أنها أربع ركعات للحاضر وهي ركعتان للمسافر. إذن حيث حصل الإطلاق فإن الحال هو المعين لذلك المطلق، لكن ماذا لو نوى بالتكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الشروع؟ بطلت عليه. لو جمعهما صحيح، لو جمعهما صحيح بأن ينوي بتكبيرة الإحرام أيضا تكبيرة الانتقال فإن صلاته صحيحة، وشرك في النية بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الشروع، كما لو دخلت في صلاة الصبح فنويت بالركعتين للفريضة أنها أيضا تحية للمسجد، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. دخلت المسجد وقت الضحى فصليت ركعتين فأنت وما نويت، لأن هذه الصلوات لا يطلب لها نية مقيدة، على خلاف ركعتي الفجر وفرض الصبح. أقصد بركعتي الفجر الرغيبة التي يعبر عنها بسنة الصبح، فإن هذه لها نية تخصها، أعني رغيبتي الفجر، وللصبح أيضا نية تخصها، فلا يصلح بينهما التشريك، لا يصلح بينهما التشريك، لأن لكل منهما نية تخصه. وكذلك الوتر له نية تخصه، والعداء لها نية تخصها. إذن حيث كبر ناويا الركوع ولم ينوي تكبيرة الشروع التي هي تكبيرة الإحرام فإن صلاته باطلة، لأن هذه نافلة سنة، والسنة لا تجزئ عن الفريضة، ولكنه يتم الصلاة مع إمامه ولا يترك إمامه حتى لا يطعن في الإمام، فلزوم الجماعة حاضر في هذا المذهب، لزوم الجماعة، ويعتبر من مساجين الإمام، يعتبر من إيه؟ من مساجين الإمام. وقال الناظم في ذلك: مساجين الإمام هن أربعة ذكرتها في رجز مجتمعة، أولها الضحك في الصلاة، وذاكر صلاة في الصلاة، أو كالذي كبر للركوع، كبر للركوع وناسيا تكبيرة الشروع. والوتر إن ذكرته في الصبح فلا تكن ملتمسا للقبح، يعني إذا ذكرت الوتر وأنت تصلي الصبح لم تبطل الصلاة، الوتر لم تبطل، لكنك يستحب لك أن تتمادى على نافلة إذا كنت منفردا، ثم تسلم، ثم تأتي بالوتر، ثم تصلي الفريضة ما لم يخرج الوقت لذلك. لماذا؟ لأن فضيلة الوتر أقوى من فضيلة الجماعة، فعندئذ تقدم الوتر حتى ولو كان إماما فإنه يستخلف، لكنه إن لم يستخلف وبقي على نية الفريضة وسلم من الصبح فات تدارك الوتر سواء كان إماما أم كان منفردا. لذلك إذا كان إماما يستخلف، إذا كان إماما يستخلف من يتم الصلاة بالناس لإدراك الوتر، وهذا يدعونا إلى أن نهتم بهذا الوتر وأنها سنة. والوتر واحدة، الوتر واحدة، مساجين الإمام هن أربعة ذكرتها في رجز مجتمعة، أولها الضحك في الصلاة اللي هي بصوت، القهقه بصوت بطلت، لكنه يبقى وراء الإمام، يبقى وراء وذاكر صلاة في الصلاة، وأنت تصلي العصر وراء الإمام تذكرت أنك لم تصلي ظهر اليوم، تذكرته. ما حكم الترتيب بين ظهر اليوم وعصر اليوم وهما الصلاتان مشتركتا الوقت؟ واجب شرطي، واجب شرطي، بمعنى أنه إذا صلى العصر قبل الظهر بطلت عليه العصر، فإن صلى العصر ثم صلى الظهر نقول له صحت الظهر وبطلت العصر عليك أن تعيدها. يعني صلى العصر ثم صلى الظهر صحت الظهر وبطلت العصر وعليه أن يعيد العصر. هذا هو وذاكر صلاة في الصلاة، هذا حتى ولو كان منفردا، حتى ولو كان منفردا، لأن الترتيب بين الحاضرتين من مشتركتي الوقت واجب وجوبا شرطيا. ما معنى أن نقول واجب وجوبا شرطيا؟ أي تبطل الصلاة التي لم تجعل في وقتها، الظهر ثم العصر هذا الترتيب واجب شرطي، عصر ثم ظهر بطلت العصر، بطلت الأولى وعليه أن يعيد. إذن الضحك في الصلاة وذاكر صلاة في الصلاة، أو كالذي كبر للركوع وناسيا تكبيرة الشروع، ذهل عن تكبيرة الإحرام، هذا لم يدخل في الصلاة، صلاته ليست صحيحة، لكنه إذا هذا الإنسان يعني ترك الإمام فهذا يعني أنه يطعن في الإمام. أما إذا كان تذكر الحدث وهو وراء الإمام، تذكر الحدث أنه محدث ليس متوضئا، فهذا مجمع على بطلان صلاته، مجمع على بطلان صلاته، فنقول له أن يخرج على هيئة الراعف، أن يخرج على هيئة الراعف. لماذا يخرج على هيئة الراعف؟ حتى لا يكون خروجه طعنا في الإمام، حتى لا يكون خروجه طعنا في الإمام. وهذا من قيمة صلاة الجماعة وقيمة الإمام، وأن الإمام جعل ليؤتم به، وكره الإمام مالك الصلاة الثانية في الجماعة في مساجد الأحياء لأن ذلك يؤدي إلى أن ينتظر أصحاب البدع انتهاء صلاة المصلين ليأتوا فيما بعد يصلوا وحدهم، ويؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى، ويؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى، لأنه يستحب أن تكثر الجماعة الأولى. وهذا مما يدل على أن المذهب شديد النزوع للمحافظة على الجماعة والإمامة، وأن مقصد الجماعة هو جمع المسلمين على إمامهم في الصلاة وعلى إمامهم في أمور الدين والدنيا. ولذلك الشذوذ عن الجماعة وعن الصلاة ستجد أن هذا الشذوذ هو علامة على المفارقة للجماعة. إذن خلصنا في هذه المسألة إلى ما يأتي، وهي أنه إذا ابتدأ التكبير أثناء الانحطاط فإبطال الركعة قول هو قول واحد ولا خلاف، والصلاة صحيحة. وإذا ابتدأ تكبيرة الإحرام أثناء القيام ثم أتمها أثناء الانحطاط ووضع يديه على ركبتيه قبل أن يستقل الإمام قائما، ففي الإدراك للركعة تأويلان وقولان مشهوران، قولان مشهوران، ويتخير المفتي بينهما، يتخير المفتي بينهما. ما وجه الاعتداد بتكبيرة الإحرام مع أن القيام ركن لها؟ وجه الاعتداد بتكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، وقلنا إن القيام لها ركن، أننا عندما قلنا إنه يدرك الركعة أو لا يدرك الركعة، فإن قيام الركعة التالية هو مبتدأ الصلاة لما أبطلناها عليه، أبطلنا عليه فيما بعد، يعني الذي أبطلنا عليه قلنا له إنه ابتدأ تكبيرة الإحرام أثناء الانحطاط، أبطلنا الركعة تمام. فإذا أبطلناها عليه لماذا؟ قلنا لأنه لم يدرك القيام في تكبيرة الإحرام، فاستحسننا القيام في أول صلاته ولم نعتد بما سبق، وهي التكبيرة التي حصلت أثناء الانحطاط ابتداء. يعني باختصار، رجل بدأ تكبيرة الإحرام أثناء الانحطاط، هل اعتددنا الآن بالركعة؟ لم نعتد بها. ما أول صلاته المعتد؟ هو قيامه في أول الصلاة بعد هذه الركعة، لأن هذه الركعة لم نحتسبها له، كما لو جاء وسجد فكل ما فعله هو ملغى. أين قيامه الأول؟ قيامه الأول هو بعد أن يرفع الإمام من السجود، فجعلنا هذا القيام كما لو كان قياما للتحريم، تساهلنا في القيام للتحريم. أيضا هناك سبب وموجب، وهو من كبار فقهاء المدينة، وهو سعيد بن المسيب يقول بسنية التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام. ولذلك يعني هذا الأمر فيه جانب من الاختلاف، ونحن نعلم أن الإمام شديد النزوع في مراعاة الاختلاف، لا سيما إذا كان من مثل سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من فقهاء أهل المدينة ومن الفقهاء السبعة، وهو زوج ابنة أبي هريرة، وهي فقيها وأبوها فقيه، فهو من أهل العلم وفي بيت العلم، وممن هو مجمع على إمامتهم في العلم والفقه والفتوى لأهل المدينة، فروعي خلافه. إذن ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل، هذا ما جاء في نظم ابن أبي كف أنه يراعي خلاف ابن المسيب، يراعي خلاف ابن المسيب، وليس كل ما يأتي به الإمام مالك هو من بنيات رأسه، لا، هو إنما جاء نتاج حراك علمي واسع في المدينة المنورة، هو جاء بهذه النتائج من ما تمخض عنه ذلك الحراك العلمي المستمر للفقه والحديث والفتوى والقضاء والإمامة والسياسة. فمذهب مالك هو توصيف دقيق لما كان عليه أهل المدينة المنورة. نكمل ثم بعد ذلك نترك الوقت للمناقشة إن شاء الله تعالى. أكدنا على أنه إذا شك في ركعة ألغاها، لأن اليقين لا يزول بالشك، وقلنا إن القيام فرض في الفريضة، القيام فرض في الفريضة، أما في النوافل فإنه ليس بفرض ولكن يستحب لمن تنفل إذا أراد أن يعني يركع أن ينهض ويقرأ ما يقرب من 30 آية يعني أو آية، حتى يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تنفله، فيما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته ما يكون 30 آية أو 40 قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. إذن هذا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال أن القيام ليس يعني ركنا في النافلة. أما لو طرح السؤال الآتي، هل تجب السورة على المأموم؟ لا تجب السورة على المأموم ولا الفاتحة، لأن الإمام يحملها. طيب لماذا شرع القيام؟ لأجل تكبيرة الإحرام ولأجل القراءة ولأجل الركوع، يعني حتى يركع من قيام ويقرأ من قيام ويكبر الإحرام من قيام. فإذا قلنا إن القراءة التي هي الأصل من أجلها وهي الفاتحة والسورة، فإذا قلنا إن المأموم لا يجب عليه القراءة للفاتحة ولا للسورة، فلماذا لا يجلس؟ نقول نعم، إن القيام عليه هنا لأجل السورة من حيث هو ليس فريضة، لأن الإمام حمل الفريضة وهي قراءة الفاتحة وهي قراءة السورة، ولكننا نقول له إذا جلس وراء الإمام فإن الصلاة باطلة لكثير العمل المبطل للصلاة من قيام وقعود ولمخالفته هيئات الصلاة، وإن لم يكن الأمر نتاجا أو نتيجة لترك القيام نفسه، إنما هو للعمل الكثير في الصلاة ولمخالفته هيئات الصلاة. إذن لا يتوهم أن القيام للسورة في المفروضة وراء الإمام وقد حمل عنه الفاتحة وقد حمل عنه السورة أنه يسقط عنه القيام فجاز له الجلوس، وهذا قول باطل لا يصح، لأنه لو جلس لتعمد فعلا كثيرا ولخالف هيئة الصلاة فأبطلت عليه الصلاة، ليس من جهة ترك القيام بل من جهة الحركة الكثيرة من قعود وجلوس ولمخالفته هيئات الصلاة. أما بالنسبة للمنفرد لو صلى الفريضة فإن القراءة للسورة سنة، ويعبر عنها في بعض الألفاظ بالواجب، وهذا يعني أن كلا اللفظين له توجيه مختلف. لماذا؟ سنة بمعنى أنه ليس من فرائض الصلاة، واجب بمعنى أن الصلاة تتوقف على صحته، فإذا ترك السورة من الصلاة المفروضة في الركعتين الأوليين بطلت عليه صلاته إذا لم يتداركهما بسجود السهو. إذن هناك توجيهات للألفاظ في النصوص الواردة في مصادرنا العلمية. فإذا قال لك القيام للسورة واجب فهو بهذا الاعتبار،
وهو أنه إذا ترك السورة والقيام لها وهما ليس من فرائض الصلاة فإن عليه أن يسجد السهو. طب فإن لم يسجد للسهو فعليه أن يبتدئ صلاته أبدا، ليس ندبا في الوقت. إذن من حيث إبطالها، الصلاة النافلة هي نافلة ابتداء، والوضوء لها واجب، لكن هل نقول إنه واجب أصلا كالوضوء للفريضة؟ الوضوء شرع من أجل الصلاة، لكننا نعبر بالواجب عن ما تتوقف عليه الصحة، وإن لم يكن هو واجبا في نفسه، إنما نقول إن القيام للسورة واجب من حيث توقف صحة الصلاة عليه، وإن قلنا سنة فهو من حيث هو في نفسه سنة وليس ضمن فرائض الصلاة. وهذا هو التوجيه الذي ينبغي للألفاظ التي قد يفهم منها التعارض لمن أتى من خارج المذهب ولم يدرس اصطلاح المذهب، وعليه سيكون هناك خطأ كبير وفادح. إذا جاء الإنسان فقال لك هل الطهارة، هذا نسأل عنه كثيرا في مذهب المالكية، يعتقدون أنه الطهارة من الخبث سنة وتصح الصلاة ولو تركها مع القدرة والذكر. أقول هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، فعلى فرض السنية فإن الصلاة تتوقف صحتها عليها، وهي نقول هي سنة أي ثابتة بالسنة، على قول من يفرق بين الواجب الذي أتى بالسنة يقول عنه سنة والواجب الذي أتى بالقرآن يقول عنه فرض. إذن هناك من يعبر بذلك، اللي هو يعني أبو بكر الأبهري عندما يتكلم بهذا يتكلم في السنية بهذا الاعتبار، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، لكن هذا ليس هو المعتمد، لكن هذا التعبير وإن لم يكن هو المعتمد والمشهور، لكن هناك من أئمة هذا المذهب من يستخدم هذا التعبير ضمن الحراك العلمي البحثي في المذهب بوصف هذا المذهب أنه فريق بحث، فريق بحث مفتوح من مصر إلى الأندلس وفي المدينة قبل اندثار مدرسة أهل المدينة، وفي بغداد قبل انتهاء المدرسة المالكية البغدادية بعد خروج القاضي عبد الوهاب رضي الله عنه ورحمه الله منها. إذن عندما نتكلم في موضوع الواجب والسنة علينا أن نراعي استخدامات الفقهاء لهذين اللفظين، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل عند الحديث عن سجود السهو. عن سجود السهو مسألة، وهذه يسألها بعض المرضى، يقول لك إذا وقفت قطر البول مني أو قد يخرج منه ريح، طيب تسأله هل أنت من أصحاب الأعذار؟ يقول لك لست من أصحاب الأعذار. لماذا؟ لأن هذا لا يأتيني إلا من وقوف، إذا قرأت الفاتحة يأتيني، لكنني إذا جلست لا يأتيني من وقوف معين، فإذا أردت أن أركع صار معي هذا. نقول بالنسبة لمن ليس من أهل الأعذار بالشروط التي ذكرناه وكان يصيبه شيء من هذا، فإنه يصلي جالسا ويسقط عنه القيام، ويسقط عنه القيام لأن مراعاة شروط الطهارة من الحدث أولى. لأنه مانع من صحة الصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو مانع من صحة الصلاة. لكن الركن هل يسقط بالعذر؟ الركن يسقط بالعذر؟ سقط الركن بالعذر، لكن الآن هو قادر على أن يصلي بغير حدث جالسا، لكنه إذا وقف أصابه الحدث، فلذلك يأتي بالصلاة من جلوس ويكمل صلاته من الجلوس لأنه تعذر الركن فيسقط عنه، لكن الحدث لا يسقط. فإما أن يكون من فاقد الطهورين وعليه لا يتوجه له الوجوب ولا يصلي، لكنه قادر على أن يكون متطهرا أثناء الجلوس، لذلك نقول بالنسبة لمن يصلي في القيام نقول إنه إذا أصابه عذر الحدث فإنه ينتقل إلى الجلوس. طيب الآن من تعذر عليه أن يصلي قائما مستقلا جاز له أن يصلي قائما مستندا، كان يستند إلى جدار، كان يستند إلى الجدار. فالترتيب بين القيام استقلالا وبين القيام استنادا واجب وجوبا شرطيا، واجب وجوبا شرطيا. فإذا انتقل إلى الاستناد مع القدرة على القيام استقلالا بطلت صلاته، بطلت صلاته. إن عجز كما قلنا عن القيام استقلالا انتقل للاستناد ولكن يستند إلى جدار وإلى عمود، ولكن لا يستند إلى الجنب والحائض والمحرم عليه، ويكره له ذلك أن يستند إلى حائض أو إلى جنب يحظر عليهما الصلاة. الخلاصة في الترتيب بالنسبة للقيام، هناك ترتيب واجب الإخلال به يؤدي إلى بطلان الصلاة، القيام استقلالا فيقدم على كل ما بعده من جلوس سواء كان استقلالا أم استنادا أو قيام استنادا أو على جنب، إذن القيام استقلالا يقدم على كل ما بعده، كذلك الجلوس استقلالا يقدم على كل ما بعده، تقديم الظهر على البطن والجنب، فمن استطاع أن يصلي مستلقيا على ظهره بطلت صلاته إذا صلى وهو مستلق على جنبه أو على بطنه، تقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع. إذن لدينا هناك أربع حالات لوجوب الترتيب: أولا القيام استقلالا، ثم الجلوس استقلالا، إذا القيام استقلالا يقدم على كل من بعد ما بعده، الجلوس استقلالا يقدم على كل ما بعده، الظهر استقلالا يقدم على كل ما بعده. ماذا بعد الظهر؟ اللي هو على جنب أو على بطن. تقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع، تقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع. إذن هذه ترتيبات واجبة. أما الترتيبات المندوبة فيقدم مثلا اللي هو الاضطجاع على الأيمن على أيسر، يعني أن يضطجع على أيمن أفضل إيه من أن يضطجع على الأيسر، يقدم القيام مستندا على الجلوس استقلالا، يقدم القيام مستندا على الجلوس استقلالا. إذن هذا ما يتعلق بركن القيام. ثم ذكر ركن الركوع والسجود فقال: ثم الركوع والسجود فاعلم ورفعه من كل ركن منهما. أصل الركوع ثابت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومعنى الركوع أن تنحني أو ينحني الإنسان بحيث تقرب راحته من رأس الفخذين مما يلي الركبتين، يعني هذا هو المعيار لحصول الركوع. وهذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أجمعت الأمة على ركنية الركوع وعلى ركنية السجود. إذن هذا هو القدر الواجب. طب أن يمسك براحتيه على ركبتيه، هذه الصفة مندوبة ومستحبة، وكذلك أن يسوي ظهره ورأسه كذلك. أما لو أشار برأسه متأطئا فلا نعتبر ذلك ركوعا، ولا يعد مما يعني تصح به الصلاة. إذن هذا بالنسبة للركوع. أما بالنسبة للسجود، فالسجود الركني الذي يكون على جزء من الجبهة أو الجبهة، فإذا مكن جبهته أو جزءا من جبهته من الأرض فهذا هو الركن الذي هو السجود الذي لا تصح الصلاة من عدمه، ولكن يستحب أن يسجد على الأنف. إذن مقدار السجود الواجب هو على الجبهة، ونقول إن السجود مطلق ويتحقق المطلق بأدنى درجة من درجاته، وهو الوصول بالجبهة على الأرض. إذن هو هذا المقدار الواجب. نأتي من حيث هذه الملامسة بجزء من الجبهة فقد تم الواجب، ولأنه أخذ بالأول. المقدار الواجب إذا أمر الشرع بأمر فإن المقدار الأول منه هو الواجب، الخشوع، الطمأنينة، هذا هو المقدار الأول الواجب، كما قال والأخذ بالأول لا بالأواخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والذلك جلب. الاطمئنان هو ركن من أركان الصلاة، فإنما يطلب أقل جزء منه لتحقيق الركنية، وما زاد فهو ساقط أو مستحب كما جاء في المراقي. ما روي من الأحاديث في السجود على الأنف فإنما نحن نقول أيضا باستحبابه ولا نقول بعدمه، إنما نحن نناقش في محل البحث وهو مقدار الفرض، وهو مقدار الفرض. ومقدار الفرض هو وضع جزء من الجبهة على الأرض، وما ورد في موضوع الأنف إنما هو محمول على جهة الكمال، إنما محمول على جهة الكمال. وما ورد أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة وأشار إليه إلى الأنف. طيب ما هي الأعظم الأخرى؟ اليدان. وهل اليدان من أركان الصلاة؟ وضعهما على الأرض، القدمان، هل هما من أركان الصلاة؟ إذن ما ذكره في الحديث من موضوع الأنف تشترك معه سنة الوضع على اليدين لليدين وللقدمين والركبتين كذلك وللركبتين كذلك. أما الجبهة فلابد يعني أن تكون هي الركن، وما زاد على ذلك فهو على نحو من الركبتين وباطن القدمين والأنف كذلك. والأنف كذلك من الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. أما السجود على كور العمامة وهي طاقات العمامة، فإن كانت طاقات العمامة خفيفة كالشاش مثل الحطب اللي نلبسها أو خمار المرأة الرقيق الذي تضعه على جبهتها، فهذا لا يحول دون تحقق السجود، فالسجود صحيح. أما إذا كان بحيث يحول دون الجبهة بحيث تكون طبقة مثل العمامة السودانية مثلا، فهذه لا تصلح هذه اللفات العريضة محل السجود. هذه القلنسوة لا تمنع، خفيفة، تبقى خفيفة خفيفة. العقال اللي احنا بنلبسه الغليظ هذا 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 يمنع تحقيق السجود، ويجب نزعه، ولا بد من السجود على الجبهة، لا بد من السجود على الجبهة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة إنما هو محمول على الكور الخفيف كالطاقة والطاقتين، أما الذي يحول دون تحقق السجود فإن ذلك ليس معتبرا ولا يجوز الاعتماد عليه لأنه مبطل للصلاة. ثم انتقل يتكلم للجلوس والسلام. والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام. إذن اللي هو إيه؟ الجلوس للسلام. والجلوس للسلام واجب لما يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الجلوس للسلام اللي هو ركن في الركن، أمرك بالسلام من الصلاة. هل تسلم وأنت راكع؟ أم تسلم وأنت قائم؟ أم لابد أن تسلم وأنت جالس؟ فلما لم يكن كان السلام من الجلوس فإن الجلوس وسيلة إلى السلام، فلا بد أن يكون الركن في عليكم السلام في الصلاة بالجلوس من أجل السلام. ومقدار الجلوس الركن هو بمقدار السلام، أما ما زاد على ذلك للتشهد فهو من سنن الصلاة، فهو من سنن الصلاة، وسنأتي إلى تفصيله وبين سجدتيك بالتمام. أي اجلس بين السجدتين حتى تتميز كل سجدة عن أختها. لاحظوا جرى خلاف في الرفع من الركوع، أي القيام بعد أن يركع، جرى خلاف في الركنية، لكن الجلسة بين السجدتين هل فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف، لأن القيام متميز عن الركوع والسجود فلا يحتاج فاصلا، بينما السجدتان لا تتميزان إلا بالفاصل، والفاصل هو إيه؟ الجلوس. والفاصل هو الجلوس. إذن وبين سجدتيك، إذن الجلسة بين السجدتين من واجبات الصلاة. ثم قال: ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، أي يجب أن تطمئن في صلاتك. وهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، حيث قال له عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. إذن هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بالاطمئنان في الصلاة، وهذا هو قول معتمد في موضوع ركنية الطمأنينة. ركنية الطمأنينة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين وأنها نقر في الحديث: قام أحدهم فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا وقليلا. وهذا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينقر صلاته. القرآن الكريم في أدلته على أحكام الشريعة قد يأتي بالمجملات، فذكر اركعوا واسجدوا، ذكر اركعوا واسجدوا، وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادات الاطمئنان، وقد يتأول حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بالإعادة على وجه التغليظ، وأن قوله لم تصلي أنه نفى كمال الصلاة، وهذا خلاف للظاهر لهذه النصوص، لأن العمل بالظاهر واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة. ولكن تأويل من قالوا إنها لنفي الكمال في حديث الأعرابي، قالوا لو كانت صلاته باطلة لأمره بالقطع أثناء صلاته، لأمره بالقطع، وهو وجه ضعيف، وهو وجه ضعيف. ما هو المقدار الواجب في الطمأنينة؟ أن يؤخذ بالأول، وأن الأواخر، يعني ما مقدار الطمأنينة الواجب؟ هو أدنى لبث، هو أدنى لبث، أدنى لبث هو الركن، ما زاد فهو مستحب. لذلك قال والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب، لذاك الاطمئنان والدلك أن انجلب. لذلك الدلك من الواجبات، لكن إلى متى يبقى يدلك؟ بمجرد أن أتى بأول الدلك فقد أتى بالواجب. وطبعا وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي، يعني السجود كلي حصل ثانية نفس السجود، في الثانية الثانية سجود، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في الدقيقة الخامسة، كلها كليات، يعني كل جزئية من الزمن أثناء وضع الجبهة على الأرض يطلق عليه سجود، لذلك هذا كلي. وهذا ليحترز في قوله في المراقي وذاك في الحكم على الكلي ليخرج الكل، فرمضان في صومه كل وليس كلية، فلا تصوم إلى الظهر لأنه كل. الصلاة من التسليم من التكبير من تكبيرة الإحرام إلى التسليم كل، ما في عندك سجدتين، لا هي كل، واضح. لكننا قلنا في السجود والخشوع إنه كلي. ثم انتقل يتكلم عن موضوع قال واعتدل، أي الاعتدال ركن من أركان الصلاة. وبعض المالكية على نفيه، وفي الحديث في وجوب الاعتدال قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة لا يقيم فيها صلبه من الركوع والسجود، وهذا دليل على وجوب الاعتدال. وطبعا ما ذكرته أن الاعتدال يختلف عن الجلسة بين السجدتين، هذا إذا حملنا على أن الاعتدال ما هو؟ على أنه الرفع من الركوع، لأن الاعتدال له معنيان. معنى الذي هو رفع من الركوع، ومعنى آخر وهو استقامة الصلب. استقامة الصلب أي أن تكون أثناء قيامك منتصب القامة، ليست قامتك مثل الزاوية، يعني مائل، أن تكون مائلا ذات اليمين أو أن تكون مائلا ذات الشمال، فهذه من الأركان. لذلك هناك تمييز بين الاعتدال الذي هو رفع من الركوع والاعتدال الذي هو انتصاب القامة. لذلك عندما نتكلم في الاعتدال في اللغة المعروفة في المشهورة إنما هو انتصاب القامة وليس الرفع من الركوع. ثم قال واختم بتسليم بأل كي تمتثل. لاحظ أنه قال أل اللي هي التسليمة الأولى هي ركن، وأل في التسليمة الأولى ركن أيضا، أل في التسليمة الأولى ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه هي تسليمة التحليل، والتحليل من الصلاة واجب، وتعين اللفظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال سلام عليكم فإن صلاته تبطل وليست صحيحة. وأن الخروج من الصلاة يكون بالتسليم وليس بالمنافي كنقض الوضوء أو باستدبار القبلة أو ما إلى ذلك. فعندنا نقول إن الصلاة مبنية على التعظيم ولا تنتهي بانتهائها بالمنافي لها. وبعضهم من احتج بأن الصلاة يمكن أن تنتهى بالمنافي بأنه إذا انتهى النهار ودخل الليل انتهى الصوم من غير قصد من الصائم. وهذه يعني من الأدلة الضعيفة في المسألة، لأننا نقول إن الذين قالوا بالخروج من الصلاة بالمنافي أن يكون المنافي مقصودا، أن يكون المنافي مقصودا، ولكنكم في موضوع دخول الليل وانتهاء نهار الصوم لا قصد فيه للمكلف، وبالتالي هنا القياس مضطرب، هنا القياس مضطرب. كما أننا قلنا إنه تعين لفظ تكبيرة الإحرام، فإن القياس يقتضي أن تتعين لفظة السلام، تتعين لفظة السلام. وعندنا يستحب أن يعني يسن أن تجهر بالسلام، وأنت يعني تأتي بهذا السلام على الوجه المشروع الذي جاء به قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. احتج أيضا الذين قالوا بصحة ختم الصلاة بالمنافي بقولهم إنه لو أن الذي ختم صلاته 4 ركعات سهى فقام لخامسة فهل تبطل صلاته أم تصح؟ نقول صلاته لا تبطل ويعتبر قيامه نافلة. قال إذن لا تحتاج إلى التسليم لابتداء صلاة جديدة. وهذا من أدلة الذين قالوا بالمنافي. وخلاصة الأمر إن المذهب عندنا أن التسليم يتعين له لفظ السلام عليكم. بالنسبة للنافلة لا يجوز أن يصلي مضطجعا، إنما يجوز له أن يصلي جالسا، ولا ينتقل في النافلة إلى الاضطجاع إلا عند حالة المرض. كذلك ترتيب الأداء، كذلك ترتيب الأداء، ما ذكره هنا الناظم في ترتيب الأداء، ولكننا نقول الترتيب بين الأركان ركن من أركان الصلاة. نكتفي بهذا القدر في فرائض الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.